الصلاة فيها دروس كثيرة، فيها دروس كثيرة.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،
تنهى عن الفحشاء والمنكر،
تنهى عن الفحشاء والمنكر.
محاضرة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه، المسجد الكبير، منطقة الكولة، مديرية الوادي، مأرب، اليمن، 22 من شهر الله شوال لعام 43 و400 ألف من الهجرة النبوية.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أتم علينا نعمة صلاة المغرب في جماعة، وزادنا نعمة بأن حبب إلينا الجلوس في هذا الوقت المبارك الذي هو وقت يباهي ربنا سبحانه وتعالى بالجالسين في بيوته الذين جلسوا يتدارسون كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يباهي بهم الملائكة. وزادنا من فضله أن رزقنا الصحة والفراغ والشوق والحب لمثل هذا الخير، فهذه نعم بعضها يتبع بعض، تحتاج إلى استشعار وإلى مزيد شكر، فإن النعم إذا شكرت قرت، وإذا جحدت فرت. وإذا وفقك الله عز وجل لتعرف قيمة هذه المجالس وفائدتها وقدرها فهذا خير إلى خير. أتدرون ما غنيمة مجالس الذكر؟ غنيمة مجالس الذكر الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، غنيمة مجالس الذكر الجنة. فإذا عرف المسلم قيمة هذه المجالس أتى إليها راغبا، أتى إليها مشتاقا، أتى إليها مرتاحا مطمئنا، لأنه عرف قيمتها وعرف فائدتها وعرف قدرها. فكم من إنسان يعرض ويتولى ولا يضر إلا نفسه ولا يحرم إلا نفسه. دخل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه يعلمهم، فأما الأول فوجد فرجة فآوى إليها، وأما الثاني فاستحى فجلس خلفهم، وأما الثالث فأعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فوجد فرجة فآوى إليها فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه
وأما الثالث فأعرض الله عنه. هناك من يلتمس الفرج ليسدها ليقترب من الخير ليكثر إنصاته ويزيد انتباهه، وهناك من يستحي أن يزاحم وأن يتخطى فيجلس في مكانه الذي انتهى إليه حياء من الله وحياء من خلقه. والله عز وجل حي كريم يحب الحياء والستر، فصاحب هذا الحياء يحبه الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يعرض بجسده وقلبه، ومنهم من يعرض بقلبه دون جسده، جسده حاضر وقلبه معرض، فيخشى عليه أن يعرض الله سبحانه وتعالى عنه. فمن رغب إلى مثل مجالس العلم والخير والسنة فليحمد الله، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا توفيق الله سبحانه وتعالى له. الأمر ليس بالحرص، والأمر ليس بالمنافسة، وإنما هو قبل ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى واختيار من الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل كما اصطفى رسله ليبلغوا عنه، فكذلك اختار من يستمع هذا التبليغ ويحب هذا البلاغ ويكون مع هذا البلاغ. الله يصطفي ويختار سبحانه وتعالى. إخواني في الله، يقول الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتله واقرأه وتدبره، فإن التلاوة تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تفكر، وهذا التفكر والتدبر يثمر العمل، والعمل يحتاج إلى تمسك وإلى مداومة وثبات واستمرار، وهذا هو معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان لا يثمر إلا بالعلم ولا يكون إلا بالعلم. فهذه التلاوة هي نوع علم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الآية جمعت بين العلم والعمل، العلم التلاوة، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، والعمل وأقم الصلاة. فالعلم والعمل أمران متلازمان لا يكون أحدهما إلا بالآخر، لا يبقى العلم إلا بالعمل به، ولا يكون عمل إلا بعلم مسبق بما تعمل. ولذلك يقول علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر، والعمل بلا علم كالشيء الأبكم الأصم الذي لا يدرى ما هو. فصاحب الجهل الذي يعمل أعماله على جهل لا يدري ماذا عمل وما هو هذا العمل. ولذلك في فتنة القبر وسؤال الملكين للعبد إذا أنزل إلى قبره يسأل هذه الثلاثة الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما من كان يعمل بعلم ويعلم قبل أن يعمل فإنه يجيب فيقول: ربي الله، لأنه كان يعلم ربي الله وعمل بما يقتضي معنى ربي الله وبعلمه بهذه الكلمة، كلمة ربي الله. وهكذا لما قال ديني الإسلام كان يعرف إيش هو الإسلام، كام الإسلام، معاني الإسلام، حقيقة الإسلام ومحاسن الإسلام، فعمل بها. وهكذا لما قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم: كان يعرف ما معنى النبي، ما معنى الرسول، وكيف يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباعه عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال، فيجيب لأنه كان على علم وعمل بما يعمل. وأما الذي كان يعمل بلا علم فيقول ها ها لا أدري، وجدت الناس يقولون فقل أنا إنما كنت أحاكي الناس، لأنه ما يفهم ما يعقل ما يعلم شيئا. فلذلك الله عز وجل يقول لنا أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. فأين أنت يا عبد الله من هذا العلم؟ علم الكتاب والسنة في تلاوته، في سماعه، في العمل به، في فهمه، في أن تعقل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنطلق إلى العمل بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، لابد من العلم يا عباد الله، لابد من التعلم، لابد من التفقه. العلم هو الطريق الذي يوصلك إلى الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم علوما شتى ليعلم الناس من الحلال والحرام ومن العبادات الظاهرة والباطنة ومن الأقوال ومن غير ذلك حتى يتعلمها الناس ويعملون بها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، يتلو على الناس ما أنزله الله عز وجل إليه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الكتاب على نبيه ليتلوه على الناس وليعلمه للناس وليبلغه للناس من أجل ألا تقسى هذه القلوب، ومن أجل أن يعمل الناس بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إقامة الصلاة يا عباد الله أعظم أركان الإسلام بعد توحيد الله وأعظم الأعمال بعد توحيد الله. إذا أقمت صلاتك أقمت حياتك، إذا أقمت صلاتك استقامت لك آخرتك، إذا أقمت صلاتك استقامت معاملتك، إذا أقمت صلاتك استقامت أخلاقك، إذا أقمت صلاتك استقام لك الخير كله. فإن الخير العظيم في الدنيا والآخرة مرتبط بهذه الصلاة، جلب المنافع ودفع المضار، استقلاب النعم ودفع النقم مرتبط بهذه الصلاة. الصلاة فيها دروس كثيرة نتعلم منها دروسا كثيرة. من الدروس التي نتعلمها من الصلاة المحافظة على الوقت. المحافظة على الوقت، لا يضيع عليك الوقت، لا يخرج عليك الوقت بدون فائدة. ولذلك كان من شروط صحة الصلاة الوقت، أن تؤديها في وقتها. قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجمع الله عز وجل مواقيت الصلوات الخمس في آية من كتابه تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس هو تحول الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب، تزول الشمس في ذلك الوقت، وهذا هو بداية وقت صلاة الظهر. إلى غسق الليل، هذا يأتي بعده صلاة العصر، لأن صلاة العصر تبدأ بعد انتهاء وقت صلاة الظهر عند أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غسق الليل، يعني إلى أول الليل، لأن تغرب الشمس، وغروب الشمس دلال على مجيء الليل، ولو بقي أثر النهار وأثر الضوء إذا غربت الشمس وغاب قرصها. قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ظهر والعصر. غسق الليل بداية صلاة المغرب، ثم بعد غياب الشفق الأحمر يبدأ وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. ثم قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فتعلمنا الصلاة أن نحافظ على الوقت. الوقت قد وقف الله عز وجل هذه المواقيت للصلاة وجعل مواقيت لغير الصلاة، فالوقت مهم لأداء العبادات. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس، يعرفون الناس بها الأوقات، أول الشهر، دخول الشهر، خروج الشهر، يعرفون الناس بهذه الأهلة الأوقات التي يريدون معرفتها، والحج وهي مواقيت للحج، الحج أشهر معلومات، هذه الأهلة هي مواقيت للناس ومواقيت للحج ومواقيت للعبادات. فأمر ضبط الوقت نتعلمه من الصلاة. اضبط وقتك يا عبد الله، واجعل لكل وقت ما يناسبه. فوقت الصلاة للصلاة، لا تجعل وقت الصلاة لغيرها، لا تجعل وقت الصلاة للعمل، لا تجعل وقت الصلاة لأكل القات، لا تجعل وقت الصلاة للسهو، لا تجعل وقت الصلاة للغفلة، لا تجعل وقت الصلاة للعبث واللعب، لا تجعل وقت الصلاة لغيرها. هذا وقت الصلاة يبقى هو وقت الصلاة، لا تصرفه لغير الصلاة. وهكذا الأوقات الأخرى، هذا وقت مثلا تأكل فيه، هذا وقت تعمل فيه، هذا وقت تنظر فيه شؤونك ومصالحك. فالناس كيف ينظمون أوقاتهم؟ فلذلك إقامة الصلاة تعلمنا ضبط أوقاتنا وكيف نستفيد من أوقاتنا، فإن ذهاب أوقاتنا هو ذهاب لأعمارنا. فإذا حرصنا على أوقاتنا معناه استثمرنا أعمارنا وحافظنا على هذه الأعمار من أن تذهب سدى. إذن أقم الصلاة في وقتها وتعلم ضبط وقتك. كيف كان الناس قبل الساعات وقبل هذه الآلات التي يعرف بها الأوقات؟ كيف كانوا يضبطون الأوقات؟ كيف كانوا يأتون إلى الصلاة في وقتها؟ كيف كانوا يؤدون صلاة الظهر في وقتها، صلاة العصر في وقتها، صلاة المغرب في وقتها، صلاة العشاء في وقتها، صلاة الفجر في وقتها؟ لأنهم عظموا هذا الأمر وأقاموا الصلاة حقيقة، فأتوا إليها في وقتها الذي وقته الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى أهمية الوقت، بأنه ما يصلح إلا أن يكون فيه العمل الخاص به. انظر إلى الناس في الجهاد في سبيل الله وقد شغلوا بدفع أعدائهم والتصدي لهم، إلا أن محافظتهم على الوقت جعلهم لا يفوتون وقت الصلاة، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في وسط المعركة في الجهاد في سبيل الله، إلا في وقت الاشتباك والتلاحم ومع ذلك لا تترك الصلاة ولا تؤجل الصلاة. جاء وقت الصلاة والناس في الاشتباك والتلاحم مع العداء يصلون على حالهم التي هم عليها، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. هذا تعليم عظيم. كل ذلك إذا أقمنا الصلاة في وقتها، إذا عرفنا معنى الوقت في إقامة الصلاة ستجعل أوقاتنا منظمة. الآن كم من الأوقات تذهب علينا سدى، وخصوصا مع وجود هذه الجوالات الحديثة التي أصبحت بوابة للتواصل مع الناس في أنحاء العالم. كم من أوقات تأكل ما عرف الناس كيف ينظمون وقتا للانتفاع بهذه الجوالات وبهذه الأجهزة، بل طغى الاستخدام لهذه الأجهزة على وقت الصلاة. فهناك من قد ربما يخرج من الصف الأول عند إقامة الصلاة، إذا رن جواله ينظر من الذي اتصل به، وقد ربما يخرج ليجيب. وهناك من يحبسه جواله على باب المسجد فلا يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وهناك من يشغله جواله من أن يستفيد أو يستمع أو نحو ذلك من الخير الموجود في المكان والزمان الذي يتواجد فيه. الاهتمام بضبط الوقت نتعلمه من الصلاة، وهذا من أعظم دروس الصلاة، لأن إذا حافظنا على الوقت حافظنا على أعمارنا. ومن الدروس التي نتعلمها من الصلاة التآلف والتقارب والتلاحم فيما بيننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم وقاربوا بينها وسدوا الخلل، فإني أرى الشياطين، في رواية الشيطان، يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. والحذف قال الخطابي غنم سود صغار يقال أنها أكثر ما تكون بأرض اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا ظاهرا وباطنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استووا أي في الظاهر، ولا تختلفوا في الظاهر فتختلف قلوبكم في الباطن. معنى الاختلاف في الظاهر دلالة على اختلاف القلوب في الباطن، وأن القلوب ليست على أمر واحد، ليست على أمر واحد. هذا درس عظيم. انظروا الآن الصلوات الخمس كلها ونحن نهتم بتسوية الصفوف، تسوية صفوف أقدامنا، تسوية صفوف مناكبنا، تسوية صفوف أكتافنا، فهلا نظرنا إلى موطن أقدام قلوبنا وأكتاف قلوبنا ومناكب قلوبنا؟ هل هي متراصة؟ هل هي مستوية؟ أم أن هناك اختلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاربوا بين الصفوف. إيش معنى قاربوا بين الصفوف؟ الصفوف تكون متقاربة، لا تكون متباعدة، لا يكون هذا متقدم وهذا متأخر، لا يكون بين هذا فرجة وبين هذا فرجة، لأن تقارب الأجساد يجعل القلوب تتقارب، وتباعد الأجساد يجعل القلوب أيضا تتباعد، والمهم هو تقارب القلوب. فإن الصلاة من حكمها وعظيم أمرها أنها تقارب بين القلوب، لأن هذا هو المطلوب، التقارب بين القلوب. أما مقاربة الأجساد فقد ربما لا تكون دائما، فهذا يسافر وهذا يمرض وهذا قد ربما يذهب هنا وهذا يذهب هنا، لكن القلوب تبقى قريبة من بعضها البعض. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا تقاربت القلوب لا يضر تباعد الأجساد. لذلك كان من مقولات بعض السلف: إنه ليموت الأخ لي في أقصى أو في المشرق أو في المغرب فأشعر كأنما يعني فقدت عضو من أعضائي، يشعر حقيقة بأنه فقد شيء، بأن شيء من جسمه ذهب. لماذا؟ لأن القلوب على المسافات التي بينها متصلة ومتقاربة وليست بمتباعدة. فلنهتم يا عباد الله ولنستفد من الصلاة تقارب الصفوف، الصف الدعوي، الصف الأخوي، صف القرابة والرحم التي بينك وبين أرحامك، واحذر من الخلل، احذر من هذه الفرج، سدها، سدها بحسن الظن، أحسن الظن بأخيه، فإن حسن الظن مما يسد الفجوات والخلل الموجود بين الإخوة، فسد هذا الخلل بحسن الظن، سد هذا الخلل بالتماس العذر لأخيك لعله إلى غير ذلك. هذا مما يحافظ على تسوية الصف. سد هذا الخلل أنت بنفسك، إذا تقدم، إذا قصر، إذا كذا، أنت مكان أخيك، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والله عز وجل قال: سنشد عضدك بأخيك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب والكتف بالكتف، ويقول: حاذوا بالأعناق. كل هذا ليس للتسوية الظاهرية فقط، لتسوية الأجساد، المقصود تسوية القلوب، المحافظة على القلوب، تراص القلوب، ائتلاف القلوب، سد الخلل الموجود في القلوب، تلحيم الفجوات الموجودة في القلوب، حتى تكون الأجساد واحدة والقلوب واحدة. فالصفوف تحتاج إلى مقاربة، تحتاج إلى مقاربة، ما تحتاج إلى مباعدة. الجهود تحتاج إلى مقاربة، ما تحتاج إلى مباعدة. التعاون يحتاج إلى مقاربة، لا يحتاج إلى مباعدة. بهذا كما نسوي صفوفنا في الصلاة، يجب علينا أن نسوي صفق قلوبنا التي بين صدورنا، وكذلك نسوي كلماتنا لتكون الكلمة واحدة، لتكون الكلمة واحدة فيما يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما نسوي الصفوف للقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، كذلك نسوي الصفوف للقيام بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك نسوي الصفوف للجلوس والانتظام في حلق العلم وترتيب حلق العلم. كما نسوي صفوفنا في الصلاة، كذلك نسوي صفوفنا لمعالجة الاختلالات ولمعالجة الإشكالات ولمعالجة الخصومات. فنحن بشر لا نسلم من الاختلالات ولا نسلم من الاختلاف ولا نسلم من الخصومات. إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أبعد الناس عن الخصومات وأبعد الناس عن الفتن وأبعد الناس عن المشاكل، حصل بينهم ما حصل رضي الله تعالى عنهم وغفر الله سبحانه وتعالى لهم حتى تلاقوا بسيوفهم، لكن لما كانت القلوب مصفوفة على صف واحد كانوا يتقاتلون ويدعو بعضهم لبعض، ولا يجد أحدهم في قلبه على أخيه شيئا، هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ليلة صفين خرج يستعرض عسكره. هذه المعركة العظيمة التي هي من كبريات المعارك التي حصلت بين أهل الإسلام فيما بينهم البين. خرج في تلك الليلة يستعرض عسكره، ثم نظر إلى عسكر الشام وإلى جند الشام فقال: اللهم اغفر لي ولأهل الشام. انظر القلوب، صحيح أنهم سيتقاتلون، ستتلاقى السيوف، لكن انظر إلى القلوب التي حفظ بعضها الود لبعض. الآن في خلاف أحيانا في مسائل فقهية يسع الخلاف فيها، هل يسعنا الخلاف في الضم والإرسال في الصلاة؟ يسعنا الخلاف ولا ما يسعنا؟ يسعنا، لأنه سنة ليس بواجب، من ضم فقد أصاب السنة، ومن أرسل فقد فاته السنة وصلاته صحيحة. فهل يكون مثلا هذه المسألة فيها فجوة، فيها تحاقد، فيها إضمار الشر الآخر؟ الجواب لا، هذه الأمور البسيطة السهلة التي يسع فيها الخلاف يستثمرها شياطين الإنس والجن ويبنون عليها ولاءات وتعصبات، مما يؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها. عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بالناس أيام كان خليفة في الحج وأتم بهم ولم يقصر، فجاء الناس يكلمون ابن مسعود قالوا: أتم عثمان، قال: بالسنة. فقام عبد الله بن مسعود وصلى بهم مثل صلاة عثمان، أتم. قالوا: ما لك يا ابن مسعود؟ قال: الخلاف شر. هذا أمر سهل، ما يترتب عليه بدعة ولا يترتب عليه قروب من السنة ولا يترتب. انظر إلى هذا الفقه العظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا هناك مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، فارتكاب المفسدة الصغرى من أجل دفع المفسدة الكبرى هذا واجب، وهناك مصلحة كبرى ومصلحة صغرى، فتفويت المصلحة الصغرى من أجل إدراك المصلحة الكبرى هذا أمر عظيم وهذا أمر واجب. لكن أين من يعقل هذه الأمور؟ مثلا اليوم الناس اختلفوا في مسائل الجرح والتعديل، هذا جرح فلانا وهذا عدل فلان، وكلهم من أهل السنة، المجرح من أهل السنة والجارح من أهل السنة، والمعدل الذي جرح هو من أهل السنة، والمعدل من أهل السنة، والجرح والتعديل ليس هو من المسائل الدليلية وإنما هو مسائل اجتهادية. أيا كان القواعد والأصول في هذا، الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل إلى غير ذلك مما يعرف أهل العلم، إلا أن العلماء من قبل حصل بينهم ما حصل. الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى شيخ البخاري أفتى بهجر البخاري حتى أن الناس كلهم تركوا البخاري، هجروا البخاري حتى ضاقت على البخاري الأرض بما رحبت، وقال: اللهم إنه قد ضاقت على الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فتوفي رحمه الله لما وجد في نفسه ضاقت على نفسه. لكن هل أسقط الناس محمد بن يحيى الذهلي؟ وهل هجر الناس كتب الإمام البخاري؟ الجواب لا، بقي هؤلاء أئمة وحصل الذي حصل بينهم. فالمسألة هي مسألة قلوب، نتعلم رص القلوب كما نتعلم رص الأقدام في الصلاة، نتعلم المساواة بين القلوب كما نتعلم المساواة بين الأقدام وبين الأكتاف وبين الأعناق في الصلاة. هذا دين جاء ليساوي بيننا ظاهرا وباطنا، لأن الإسلام جاء لأن يكون الناس أمة واحدة. كيف سنكون أمة واحدة إذا هذا تقدم وهذا تأخر وهذا قال وهذا تعصب وهذا تكلم وهذا كذا وهذا كذا وأفسدت القلوب؟ ماذا سيبقى؟ والقلوب هي أساس الأعمال، سواء كان عقيدة أو منهج أو أخلاق أو أي شيء. القلوب هي الأساس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب؟ بالله عليك يا أيها المسلم إذا فسد قلبك على أخيك المسلم ماذا ينفعك علمك؟ ماذا ينفعك قيامك بالليل؟ ماذا ينفعك تلاوتك للقرآن وقلبك قد فسد على أخيك المسلم؟ تذكر يا عبد الله أن رجلا كان من أهل الجنة بسبب أنه كان عند نومه يبيت ولا يوجد في صدره شيء على أحد من المسلمين، فكان سبب في دخوله الجنة. وأهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى تصفى قلوبهم، لأنه يبقى شيء فيحبسون في القنطرة قبل دخولهم الجنة. لذلك يقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما بقي من تلك الآثار والترسبات والأشياء البواقي ما يدخل الجنة إلا وقد صفوا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإن الأخوة لا تقوم ولا تحلو ولا تصفو إلا بتراص القلوب. وكما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال وليجعل المسلم نفسه مكان أخيه يتألم لعثرته، مش يفرح بها، ما تفرح لعثرة أخيه المسلم ولا لخطائه ولا لأنه كذا ولا لأنه كذا، بل تتوجع وتحزن عليه لأنه أخوك المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بإسلام الكفار، الآن الناس يفرحون بإخراج أهل السنة من السنة، يفرح والعياذ بالله. نسأل الله السلام والعافية. إذن هذا درس عظيم من الدروس التي نستفيدها في الصلاة، ومن الدروس التي نستفيدها من الصلاة أنه إذا تقدم أحدنا لشيء يجب علينا كلنا أن نكون خلفه وراءه مناصرين مؤازرين. الإمام يتقدم بنا في الصلاة وكلنا خلفه، نكبر لتكبيره ونركع لركوعه ونقوم لقيامه، نعتدل لاعتداله ونسجد لسجوده ونجلس لجلوسه ونسلم لسلامه. فهكذا إذا تقدم أحد منا لأمر علينا أن نعضده، علينا أن ننصره، علينا أن نأخذ بيديه، علينا أن نكون معه ومن خلفه ومن حوله، وأن لا نتقدم عليه، نعينه مثل ما يعين المأمومون الإمام في الصلاة. إذا سهى الإمام في الصلاة سحبوه من المحراب قالوا خرج خلاص تجلس تخربط علينا صلاتنا، لا، يقول سبحون سبحان الله. وإذا أغلق على الإمام ما عدراه في ركوعه في سجود الناس يقول سبحان الله، وترى يقول يقول سبحان الله، يركع يقول سبحان الله، يسجد، المهم ما درى أغلق عليه، ما درى أن يكون، هل يتركون الصلاة خلفه؟ لا، وإنما يقوم أحدهم ويخرج من الصلاة ويقول له يا إمام أنت في كذا، نسيت كذا، افعل كذا، لمصلحة المسلمين ولمصلحة الصلاة. نحن إذا شخص حصل منه قالوا ادفنوا خلاص انتهوا منه، ابطحوا كفلوا عليه، وصل إلى هذا المستوى، كفلوا عليه، بولوا عليه، طحوه، ضربوه، انطموه، أين التأثر بالصلاة؟ أين فقه الصلاة؟ أين الاستفادة من الصلاة؟ أين ما أثرت فيه الصلاة؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إن فلانا يصلي من الليل ثم يصبح يسرق. ما قال نصاب هذا يسرق، لا، قال أما إن صلاته سوف تنهاه عن ذلك. الله أكبر، انظروا ما أعظم الصلاة، ما أحسن الصلاة، ما أجمل الصلاة. هذا إذا فقهناها، هذا إذا فهمناها، هذا إذا استفدنا من دروسها في حياتنا في أقوالنا في أعمالنا، هذه هي الصلاة. فإذا رأينا من تقدم منا لشيء علينا أن نعينه، وإن كان في هذا خطأ علينا أن نقول له سبحان الله كما يرد المأمومون للإمام سبحان الله علمه يتنبه وإذا ماذا نبهناه يا فلان هذا الطريق ما هو سواء هذا كذا وكذا وهو أخونا نعبده ننصره حافظ عليه إلى غير ذلك من هذه الأمور هذا فكر هذا علم هذه فوائد هذه دروس عملية لكن أين من يعلم الناس العلم العملي ليس العلم النظري العلم النظري الناس يتسابقون فيه الناس يتسابقون اليوم على التأليف يتسابقون على التحقيق يتنافسون في معرفة المسائل ومعضلات المشاكل وغير ذلك لكن من يتنافس على إصلاح الخلل وعلى ستر العيب وعلى معالجة المشكلة وعلى لم الشمل وعلى جمع الكلمة وعلى توحيد الصف وعلى أن يكون الناس كالجسد الواحد لما كان عمر ابن أبي سلمة أم قومه وأصغرهم لكنه كان أحفظه ما أحد اعترض وإنما صلوا خلفه وكان في ثيابه شيء من النقص تظهر عورته فجاءت امرأة وقالت غطوا استقارئكم فقه نساء الصحابة الخلل يصلح العيب يستر الإشكال يحل لأن المسألة دائرة في دائرة السنة والمحافظة على الدعوة ومن الدروس أيضا المستفادة من الصلاة أن صلاة الجماعة أجرها مضاعف على صلاة الفرد فلو جاء الناس قالوا احنا مستعجلين احنا نجلس لما تقام الصلاة خلاص الواحد يصلي الحال ونمشي هذا بدأ يصلي هذا بدأ يصلي هذا بدأ يصلي أجزوا لكنهم فوتوا الأجر فالأجر مع الجماعة لما فيه من الخير ما فيه من البركة فأنت عندما تريد أن تكون وحدك وحدك في دعوتك وحدك في كذا وحدك في تصرفاتك وحدك هذا إن لم يخرجك خارج جماعة المسلمين وجماعة السنة سوف ينكس من أجرك سوف يكون أجرك أقل سوف يكون أجرك ضعيف هذا نستفيد من الصلاة صحيح صلى وحده لكن صلاته صلاة الجماعة تزيد على صلاتي ب27 درجة أو ب25 درجة فأين نحن من الاستفادة من هذه الدروس العظيمة في هذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا ومن الدروس التي نستفيدها من الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لينوا بأيدي إخوانكم فالمؤمنون هينون لينون المؤمن بيد أخيه هين لين معنى إذا قدمه تقدم إذا أخره تأخر إذا قال له يمين يمين إذا قال له شمال شمال مطاوعة وهكذا دعوة أهل السنة تحتاج إلى التطاوع النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبو موسى وأحد أصحابه قال تطاوعا ولا تختلفا المسألة تحتاج إلى تطاوع ما دام أن هذا كله خير يتطاوع عليه لا يختلف فيه لماذا يختلف على الخير نضرب لكم مثلا إمامان يصليان بالناس صلاة التراويح بعد يقول لا أزم نختم القرآن في شهر رمضان ما تقول يا أخي الناس أضرب ما لنا وما للناس يقول نختم فهذا خير لماذا يختلف عليه ينظر المصلحة تكثير الناس على الجماعة مع قلة القراءة وتخفيف الصلاة بما يوافق السنة خير من القراءة الكثيرة ونفرة الناس عن الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك لكن أحيانا تغيب الفهوم تغيب العقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم لوحده فليصلي ما شاء وإذا صلى مع الناس فليصلي صلاة أضعفهم يعني ينظر أضعف واحد ويصلي صلاة تناسب الضعيف هذا بما لا يكون فيه خروج عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت بكاء طفل خفف من صلاته لما تجد أمه عليه يشق عليها ابنها يبدو في الصلاة يصير الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الطفل يخفف من الصلاة. ألم يطل النبي صلى الله عليه وسلم يوما السجود لأن الحسن أو الحسين ارتحله، يعني كان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة لعل النبي صلى الله عليه وسلم أصابه شيء في الصلاة، فقام أحدهم فوجد الحسن أو الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة قال لهم إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضينا متى. ما قالوا له ليش يجيبها معك خليه عند أمه كما يقول الناس اليوم. هذه دروس. مقام النبوة، مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من المقام العظيم في منتهى عظمته وفي أعلاه، هذه الأفعال وهذه التشريعات لمن؟ هذه كلها دروس لنا لنفهمها لنعقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجد السني السنة السنة السنة، فإذا جاء الأمر أو حل شيء ما عد وجد السنة طريقا إليه، لا في إصلاح عقله ولا في إصلاح لسانه ولا في إصلاح سمعه ولا في إصلاح بصره ولا حتى في إصلاح قلبه عياذا بالله. فأين السنة؟ السنة نحن نعالج بها أنفسنا، نعالج بها ظواهرنا وبواطننا، نعالج بها اختلالاتنا. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى عليه من كلماته المشهورة قال أنتم يا أهل السنة مؤهلون إلى أن تحلوا مشاكل العالم. سبحان الله، أين الشيخ مقبل اليوم لينظر أننا فشلنا في معالجة أبسط مشاكلنا؟ أحيانا اثنين من أهل السنة قالوا يتناطحون ما بقي إلا أن تطلع لهم قرون ويترادعون بقرونهم ولا تحل بينهم الإشكالات. سبحان الله. فإذا إخواني في الله القصد من ذلك أننا نستفيد من العبادات، ننظر إلى فوائدها في حياتنا. ماذا استفدنا من الصلاة؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أين واقعنا من عباداتنا؟ أين عباداتنا في حياتنا العملية في حياتنا العلمية؟ لا نكون مثل الخوارج عياذا بالله، يقومون الليل فيصبح أحدهم على خديه خطان أسودان من البكاء والخشوع، وفي جبهته مثل ركبة العنز من طول السجود، ويصبح يقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، إلى ترشيد لحال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لحال الدعاء، لحال طلبة العلم. كما قلت لكم عندنا من العلماء، عندنا من المشايخ، عندنا من الدعاء، من طلبة العلم، من الخطباء، من الوعاظ، من المدرسين، من المؤلفين، من المحققين، ولكننا نفتقد المربين المشفقين الربانيين الذين يسوون الصدور والمناكب والأقدام والأكتاف والأعناق ويمسحون على صدور الناس فيذهبون دخنها ودغلها من أجل أن يبقى الإيمان، تبقى العقيدة، يبقى المنهج. وأما نحن فنحن متحولون من هذه الدنيا والدعوة هي باقية، وما أحد يظن أنه سيضر الدعوة في شيء أنه شق صفها أو عكر صفها، لا، سرعان ما ينصرها الله عز وجل ويخرجها الله عز وجل من هذه المحن، وسيبقى الضرر فيه هو لما يجده من الآلام والأحزان في نفسه وفي قلبه جراء ما ارتكب في حق الدعوة إلى الله عز وجل في حق إخوانه، وأنه ما استفاد من علمه وعمله وعبادته ودعوته شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. أكتفي بما قلت وسمعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يقوي شوكتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أصلح من فسد منا، اللهم رد ضالنا وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا في دعوتنا وفي علمنا وفي دور حديثنا وفي علمائنا وفي بلادنا بسوء، اللهم فتول أمره واكفنا شره بما شئت وكيف ما شئت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.